الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد صلى
الله عليه وسلم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والأناس الطيبين المحسنين وبقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في مفاد هذه النصوص تقدم تقريب دلالتها على فساد البيع في مسألتنا. جناب الشيخ يبدأ بالحوار مع صاحب المقابس حول مدلول هذه النصوص، وكلامه مفصل في الجواب لأن فيه الكر والفرق، يذكر شيء يعدل عن سائلة أن نصل إلى النتيجة وماذا يكون حصيلة مدلول هذه النصوص وما يلزم الفقيه الالتزام به. في بداية الأمر بعد أن تقدم تقريب الدلالة، جناب الشيخ يناقش في النصوص، سواء الطائفة الأولى التي ليس فيها تعرض لمسألة من باع شيئا ثم ملكه، أو النصوص من الطائفة الثانية التي هي النص في المورد. بالنسبة إلى الطائفة الأولى، لأنه يعطف المناقشة في الطائفة الثانية على ما يذكره في الطائفة الأولى، فنتيجة المناقشة هي شيء واحد. هكذا يتفضل جناب الشيخ، يقول: الروايات الواردة بمضمون لا تبع ما ليس عندك، لا شك في أن المراد بهذا الناهي هو الإرشاد إلى الفساد، مثل ما قال به صاحب المقابس. يعني هذه المقدمة مسلمة، ولكن مدى تسلمها وحد تسلمها أي مقدار، هذا المهم. يعني المطلوب في هذه النصوص لا تبع ما ليس عندك ليس النهي التكليفي عن إنشاء البيع، يعني هذا الذي لا يكون مالكا مثلا نهاه الشارع عن أن يقول بعته، هذا ليس المراد، لأن الحرمة التكليفية في مسألة التلفظ بألفاظ العقود هذه مفروغة عنها، أنه لا توجد هناك حرمة. يعني ليس التكلم ببعته بتزوجته بأعجبته بوهبته مثل الغيبة، مثل الكذب، مثل المحرمات التي هناك نهي مولوي تكليفي تحريمي بتي عنها. لا، التلفظ بألفاظ العقود ليس من هذا القبيل. إذن المراد بالنهي يكون إرشاد. إرشاد إلى شنو؟ إرشاد إلى المعنى الاسم المصدري الذي يترتب على كل عقد. كل عقد هناك فيه مدلول مصدري هو نفس ألفاظ العقود، والمعنى اسم مصدري الأثر المترتب على العقد. هذا يصير منهي عنه. لا تبع ما ليس عندك يعني الملكية التي تكون متوخاة من عقد البيع لا توجد، لا تتحقق فيما إذا لم يكن المبيع ملكا لك أيها البائع. هذا معنى الإرشاد إلى الفساد. هذا صحيح، جناب الشيخ يقول هذا صحيح، ولكن مع ذلك هذا النص لا يدل على بطلان البيع في مسألة من باع شيئا ثم ملكه. ليش؟ إذا هو إرشاد إلى الفساد. جناب الشيخ يقول هذا الحكم وهو الفساد يدور مدار موضوعة، موضوعة بيع ما ليس عنده. ما دام المبيع ليس ملكا للبائع، هذه الملكية المعنى الاسمي منتفية. وأما إذا تبدل الموضوع، يعني صار غير المالك مالكا، صار البائع العاقد غير المالك مالكا، بعد هذه النصوص لا يوجد لها موضوع حتى تدل على الفساد أو لا تدل على الفساد، لأن محور الحكم، محور الإرشاد إلى الفساد هو عدم مالكية البائع، وهذا أمر يلتزم به لا منكر له. ولكن هذا البائع إذا بقي إلى الأخير غير مالك، هذا النهي يستمر وياه، الفساد هم موجود. أما إذا هذا البائع تبدل عنوانه، كان ليس بمالك صار مالكا، بعد هذا الحكم وهو الإرشاد إلى الفساد كيف يتحقق؟ فهذا بالنسبة إلى النصوص العامة. جناب الشيخ يقول النصوص الخاصة أيضا هي هكذا، يعني ما ورد في حكم السمسار من النهي أن الإمام عليه السلام نهاه عن أن يبيع، بل هذا النهي موجود، صحيح النهي موجود عن إرشادا إلى الفساد، يعني لا يترتب الملك على بيع السمسار قبل أن يمضي ويتملك هو المتاع والسلعة التي يريد أن يبيعها للمستدعي، بل هذا لا يترتب عليه الملك. وأما إذا مضى وتملك، مضى وتملك وباع، أو مضى وتملك وأجاز، هذا أيضا منهي عن، هذا أيضا فيه بأس، لأنه كلمات الإمام أكثرها كانت فلا بأس أو فلا، يعني مفهوم يصير فيه بأس، هذا أيضا فيه بأس، لا أي مقدار، مقدار مدلول الروايات لا بد من الأخذ به. السمسار في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، إذا جزم في أول طلب من المستدعي أنشأ البيع على نحو ما يريده ذلك المستدعي، يعني لا يكون بعد أن يمضي هذا الدلال إلى السوق ويشتري المتاع، لا هو مختار في الإعطاء والآخذ والبيع، ولا ذاك الذي استدعاه يكون مختار، بل هو هم أيضا مضطر ومجبور على أن يتسلم هذا المتاع اللي طلبه من السمسار، بل هذا منهي عنه، هذا غير صحيح. وأما إذا كان هذا البائع بإرادته وذاك أيضا بإرادته فهذا لا يدل. هذا مجمل الجواب اللي الآن جناب الشيخ تفضله، ثم يبدأ ببيان المناقشات. المناقشة الأولى هي من نفس صاحب المقابس. صاحب المقابس هو متوجه إلى هذا الإشكال اللي إشكال اللي الشيخ يريد يستشكل على الاستدلال بالنصوص، هو يدفع هذا الإشكال عن نفسه. كيف يدفع؟ هكذا يقول، يقول في هذه النصوص الخاصة، طبعا هذا الإشكال يرتبط بالنصوص الخاصة بعد ما يرتبط به لا تبع ما ليس عندك. هذا المحقق يقول السمسار الذي ينشئ البيع مع المستدعي ثم يمضي ويشتري المتاع ويأتي ويسلمه إلى المشتري إلى المستدعي منه، هذا بنفسه عند الإجازة أيضا يكون مورد النهي، مو أنه يتبدل العنوان، لا هو بنفسه منهي عنه مع أنه قد صدرت الإجازة منه. ماذا يريد أن يقول؟ يقول هذا السمسار يمضي إلى السوق يشتري الثوب يأتي ويسلمه إلى المستدعي، هذا التسليم هو إجازة فعلية، يعني أنا نفذت البيع الأول الذي بعت الثوب منك قبل أن أكون مالكا له، هذا معنى، لأنه إذا ما لا يريد أن يسلم، لا يريد أن يمضي ذلك البيع الذي طلبه منه المستدعي لما سلمه الثوب أو السلعة، فهذا التسليم بعدما يصير مالك إليه هذا معنى أجزت بيع نفسي، لكنها إجازة فعلية، إجازة فعلية. وفي مورد تحقق هذه الإجازة الفعلية الإمام عليه السلام نهى عن هذا البيت. فأنت أيها الشيخ الأنصاري تريد أن تقول بأن النصوص تدل على أن السمسار لا يكون صالح من صالحه ولا يكون من حقه أن يبيع الثوب قبل أن يمضي ويتملكه، ولكن إذا تملكه وأجاز فهذا العنوان يتغير، لأنه بيع المالك يصير مو بيع غير المالك، وإذا صار بيع المالك يصير صحيح. صاحب المقام يقول لجناب الشيخ في نفس مورد تحقق الإجازة من قبل المالك الفعلي وهو السمسار قد ورد النهي عن هذا البيت، فكيف تريد أن تقول بأنه بعدما صار مالك لا يتغير العنوان وبعد نهي لا يوجد ولا مانع من تحقق هذا البيع وإجازة البيع الأول؟ يعني لا، ليش لا يوجد مانع؟ المانع موجود، المانع الموجود هو أن تحقق الإجازة من قبل السمسار بالفعل مفروض في مورد النهي. إذن الإنسان إذا باع شيئا ثم صار مالكا له وأجاز بيع نفسه هذه الإجازة كالعدم، لا تجدي أصلا. ليش؟ لوجود النهي الصريح في هذه النصوص الخاصة اللي هي النصوص معتبرة. هذا الإشكال الأول. جناب الشيخ يجيب عن هذا الإشكال، صحيح النهي موجود أنا أقبل، لكن النهي موجود عن أي شيء؟ عن أي شيء؟ النهي موجود في النصوص بهذا اللسان، لا تواجبه البيع قبل أن تشتريها أو كذا وكذا، هاي كان في النصوص نقرأها مرة ثانية، هذا موجود. هذا معناه شنو؟ معناه هذا يعني أنت أيها السمسار وذلك المستدعي منك إذا كنتما بعد تملك السمسار إذا كنتما بحالة تران أن اللازم عليكما الوفاء بذلك العقد وعدم مجال التفصي عنه، هذا مورد النهي. لأنه الإمام عليه السلام يقول لا تواجبه البيع قبل أن تشتريها، لا تواجبه يعني لا تجعل البيع لازما، إيجاب البيع هو تثبيت البيع وإلزام البيع وإحكام البيع، هو هذا المقصود. يعني هذا المستدعي منك أيها السمسار في الساعة 8 صباحا لا تنشئ معه بيعا لازما. شو أثر البيع اللازم؟ أثر البيع اللازم هو أنك إن مضيت إلى السوق واشتريت الثوب وجئته إلى هذا المستدعي لا يكون للمستدعي الخيار في رد هذا الثوب، ولا يكون لك أيضا أنت السمسار الخيار في رد هذا الثوب. ربما أنت تحصل مشتري آخر تبيع الثوب أغلى، ربما هذا المستدعي يحصل ثوب أحسن وأجمل من هذا بسعر أرخص. لا، إذا صار إلزام البيع في الساعة 8 صباحا مع هذا المستدعي لا ينفعك أن تذهب أيها السمسار تتملك وتجيز بيع نفسك، هذا مورد النهي يا صاحب المقابس. وأما إذا ما كان إنشاء البيع بصورة الإلزام بل بصورة ترقب الإجازة المتأخرة، هذا بعد يخرج عن مورد النهي، لأن الإمام ينهى عن أي شيء الشيء المنهي عنه علينا أن نقول هو فاسد، لأن النهي في المعاملات يدل على الفساد، هذا محرم فاسد باطل لا ينفعه الإجازة. شنو اللي نهى؟ النهان هو إلزام البيع، بل إلزام البيع هذا منهي عنه. وإما إذا لم يكن إلزام، إذا لم يكن إلزام شنو المانع منه؟ وطبعا هم لا يوجد إلزام، لأن المفروض أن هذا البيع يحتاج إلى إجازة، قبل الإجازة العقد معلق، العقد الأول معلق، لا يعلم أنه يترتب عليه الملك أو لا يترتب عليه الملك. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول، إذا بقي المجال هم أقرأ الإشكال الثاني إن شاء الله. اتفضلت وصلنا إلى صفحة بني والجئواني والجئواني. ولا يخفى من قدرته ولا يخفى ظهور هذه الأخبار بعد من حيث المورد في بعضها البعض اللي خالي عن التعليل بس السمسار يسأل أنه هاي الحادثة موجودة ما هو حكمها ومن حيث التعليل في بعضها الآخر الروايات المعللة اللي تقول مثلا هاي إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام والتعليلات أخرى هم في بعض الروايات كانت موجودة مثل بل مثل إنما البيع بعد ما يشتريه هذا التعليل في رواية صحيحة منصور بن حازم لا بأس بذلك ما يكتفي الإمام بالجواب لا بأس بذلك يعلم يقول إنما البيع بعد ما يشتريه هذا يعني البيع قبل أن يشتريه باطل فاسد مثلا ولا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث المورد ومن حيث التعليل في بعضها الآخر قد ظهورها في شنو في عدم صحة البيع قبل الاشتراء يعني قبل أن يشتري السمسار المتاع من السوق وظهورها في أنه هو هذا عطف تفسيري يصير ظهورها في عدم صحة يبين هذه المطلب وأنه يشترط في البيع الثاني في البيع الثاني يعني ما يتحقق بين السمسار وبين المستدعي هذا المقصود يشترط في البيع الثاني تملك البائع للمال للمبيع لابد أن يكون مالكا فإذا يبيع ما لا يملك منهي عنه تملك البائع واستقلال هذا البائع في هذا المال يعني لا يحتاج إلى أن يستأذن أحد ولا يكون وأيضا يشترط ولا يكون قد سبق من هذا المشتري من هذا البائع ومن المشتري إلزام والتزام سابق على أن يمضي ويشتريه من السوق يعني التزام بذلك المال التزام بالنسبة إلى هذا الثوب اللي أراده المستدعي لا يكون يتحقق بينهما هذا مدلول الروايات هو ينطبق على ما نحن فيه والجواب عن العمومات أنها إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع يعني المعنى الإسمي هذا معناه يعني أن الروايات تكون إرشاد إلى الفساد المقصود من الفساد يعني ذلك المعنى الإسم المصدري لا يترتب على العقد مو أن نفس المصدر نفس الإنشاء فيه حزازة فيه نهي فيه مبغوضية هذا غير متمشي في باب المعاملات المقصود في باب المعاملات حينما يقول المعاملة فاسدة يعني المعنى الإسم المصدري لا يترتب على هذه المعاملة مثلا إذا كان الطلاق بمحضر فاسقين بدل أن يكون الشاهدان عدلين هذا يقولون الطلاق باطل ما هو معنى الطلاق باطل يعني البينونة مو يعني نفس ألفاظ أنت الطالق هذا محرم لا هذا شنو محرم الأثر المتوقع منه لا يترتب عليه ليش لأن المشروط عدم الشرطة هنا كذلك لا تبع ما ليس عندك يعني البيع ماذا يترقب منه ترقب أن المبيع يصير ملكا للمشتري والثمن يصير ملكا للبائع هذا المترقب مبادلة مال بمال هذه مبادلة ما تتحقق لا تبع ما ليس عندك هوام يقول وهو النقل والانتقال معنى الاسم هو هذا المنجز يعني غير متوقع على إجازة المتأخر وإلا هم إذا كانت متوقعة على إجازة متأخرة ماكو بها بأس يعني صاحب المقابس لا ينكر أن البيع الفضولي بصورة عامة هو بيع صحيح يعني قابل للحوق الإجازة به وتأثيره كل مشكلته في مسألة من باع شيئا ثم ملكه بل عدم ترتب الأثر المقصود من البيع على بيعه هذا متعلق به عدم ترتب الأثر على بيع ما ليس عنده، فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع. يا أثر يعني النقل الملكي، هذا الأثر لا يجوز ترتيبه على بيع ما لا يملكه الإنسان، بل يحتاج إلى إجازة من المالك ومن بيده ولاية العقد. لا من طرف البائع لا يجوز. شنو من طرف البائع؟ بأن يتصرف في الثمن، لا هذا التصرف ممنوع. ولا من طرف المشتري بأن يطالب المشتري البائع بتسليم المبيع، هذا ما إلى حق، ما إلى حق. ليش؟ لأن البائع باع ما لا يملكه، فليس للمشتري أن يطالب هذا البائع جئني بالمبيع سلمني المبيع، ما إلى حق. هذا معنى الفساد، وبهذا هم أنا ألتزم به. هذا كله إذا كان قبل التملك والإجازة كله صحيح. أما الكلام في أن هذا البائع إذا صار مالك وأجاز عقد نفسه، لا زال هذا النهي موجود، هذا الفساد يخيم على هذا البيع أم لا؟ هذا بالنسبة إلى العمومات. جناب الشيخ يقول النصوص الخاصة هم المقصود من النهي فيها هو هذا، يعني الإمام عليه السلام حينما يقول لا تواجبه يوفيه بأسون، معناه أنه لا تزعم أن هذا البيع الذي يتحقق منك أيها السمسار غير المالك يترتب عليه النقل الملكي، لا، هيك خيال، هيك تصور باطل، هذا لا يمكن. ومنه يظهر الجواب عن الأخبار، عن الأخبار الخاصة، فإنها لا تدل خصوصا. ليش خصوصا؟ لأن هذه الجملة مو موجودة في كل الروايات، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها. لا تواجبه يعني لا تجعل البيع لازما بينك وبين المستدعي قبل أن تستوجبها، قبل أن تشتري أنت المتاع وتصير مستحقا للبيع. هذا الجملة الموجودة في هاي الروايات تصير وجه خصوصا. الجمل الروايات التي لا يوجد فيها هذه الجملة أيضا المراد منها هو هذا، يعني لا تجعل البيع مع المستدعي قبل أن تمضي وتشتري، لا تجعل ذلك البيع لازما بحيث تكون ملزما أنت وهو بالوفاء بهذا العقد، هذا لا يجوز. لا تواجبه البيع قبل أن تسلمه. لا تدل إلا على أن الممنوع منه فيه بأس، يعني المالك موجود، أن الممنوع منه هو الإلزام والالتزام من المتبايعين، يعني من ذلك المستدعي ومن هذا السمسار، بآثار البيع، الالتزام بآثار البيع، البيع المذكور قبل الاشتراء، يعني قبل أن يمضي إلى السوق ويشتري الثوب أو السلعة التي طلبها ذلك المستدعي. فكذا بعده، هم قبل الاشتراء وكذلك بعد الاشتراء، لكن بدون إجازة، هذا باطل لا يمكن. وفكذا بعد الاشتراء لكن من دون حاجة إلى إجازة، بل هذا يصير منهي عنه، لكن هذا مو محل بحثنا. إحنا محل بحثنا إحنا من باع شيئا ثم ملكه فأجاز. هاي المسألة أنه إذا باع شيئا ثم ملكه ولم يجز سيأتي فيما بعد الحديث حولها، عن قريب يأتي إن شاء الله بعد الفراغ من النقاش مع صاحب المقابس، مجموعة من الفروع تأتي، واحد منها هي هاي من دون حاجة إلى إجازة، وهي المسألة الآتية. شنو المسألة الآتية؟ عنوانها هذه، أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من دون حاجة إلى إجازة من هذا البائع اللي صار مالك الآن. وسيأتي أن الأقوى فيها البطلان. أنا في تلك المسألة أوافق صاحب المقام، أقول فيها بالبطلان. ليش؟ لأن هذا البيع يحتاج إلى إجازة، فأنت إذا لم تجز لا يمكن تصلح ذاك البيع. لكن الآن كلام ليس في تلك المسألة. خب، هذا الجواب. هسا يأتي الشيخ للمناقشات الموجودة في هذا الجواب. المناقشة الأولى من صاحب المقابس، صاحب المقابس هكذا يقول، يقول أنت اعترفت يا صاحب المكاسب أيها الشيخ، اعترفتم بأن المنهي في هذه الروايات هو ترتيب آثار البيع على البيع الأول قبل أن يتملك السمسار، لكن بعد أن تملك السمسار وأجاز بعد هذه النصوص لا تدل على البطلان. صاحب المقابر يقول تفضل شيخنا هي النصوص تدل على البطلان في مورد تحقق الإجازة. ليش الإجازة متحققة من قبل السمسار؟ لأنه أي إجازة أعظم من تسليم المتاع الثوب أو السلعة لذلك المستدعي، هاي أقوى إجازة في مفروض الروايات، مع أن المشتري يعني مع أن السمسار يمضي ويشتري ويأتي ويسلم المتاع الإمام نهى. فأنت كيف تقول الروايات لا تدل على الظرف بعد الإجازة؟ أصلا الإجازة متحقق والنيهة موجود، تدل لماذا لا تدل؟ الشيخ لابد وأن يجيب عن هذا الإشكال القوي. وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه من السوق تسليمه إلى المشتري الأول، المشتري الأول هو المستدعي، المشتري الثاني هو نفس السمسار الذي يذهب إلى السوق ويشتري المتاع، من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه تسليمه إلى المشتري الأول مفروض في مورد الروايات، يعني الناهية الإجازة هم موجودة والنهي موجود. بعد مسألة من باع شيئا ثم ملكه فأجاز هي مورد النهي الخاص في هذه الروايات. كيف أنت تقول لا تعرضها لها في هذه النصوص لحال بعد الإجازة وتملك السمسار لهذا المال؟ كيف تقول لا تعرض؟ بل التعرض موجود مفروضا في مورد الروايات، والمفروض وهي إجازة فعلية، يعني هذا التسليم طبعا وهو كون يصير، وهو إجازة فعلية لكن باعتبار الخبر صاير مؤنث الضمير، وهي إجازة فعلية، هذا التسليم هو هم إجازة فعلية. في مورد وجود هذه الإجازة الفعلية الأئمة نهوا عن هذا البيت. جناب الشيخ يقول وما قيل مدفوع بأن التسليم إذا وقع، هذا التسليم صحيح موجود في الروايات، ولكن أي تسليم يكون منهيا عن وأي تسليم لا يكون؟ التسليم المبتني على زعم باطل. الزعم الباطل شنو؟ الزعم الباطل هو أن هذا المستدعي طلب من عند الثوب وأنا قلت له بعتك ثم مضيت إلى السوق واشتريت وتملكت الثوب، أنا الآن أسلم الثوب. نعم في مورد الروايات التسليم موجود والتسليم هم منهي عن صاير، لكن هذا التسليم مبني على زعم باطل، زعم موهوم لا حقيقة له. ما هو ذلك الزعم؟ ذلك الزعم هو أن ذلك البيع المتحقق في أول الصباح بيني وبين المستدعي بيع صحيح لا بد من ترتيب الأثر عليه. هذا الزعم باطل. ليش باطل؟ لأن الشارع نهى عنه. الشارع قال قبل أن تمضي وتتملك المتاع لا تنشئ البيع مع هذا المستدعي، امضي تملك المتاع من السوق، اشتري المتاع من السوق ثم أنشئ العقد مع هذا المستدعي، هكذا قال الشارع. خب أنت ما فعلت، أنت أنشأت البيع مع هذا المستدعي ثم مضيت إلى السوق أيها السمسار واشتملكت المتاع، حينما تسلم تسلم متاعا مبنيا على زعم باطل منك ومن ذلك المستدعي، طبعا هذا منهي عنه. أما إذا كنت عارفا بالمسألة وهو المسألة شنو؟ وهي أن هذا التسليم غير واجب عليك، هل كنت أن تسلم المتاع بعد هذا المستدعي؟ الفرق هذا. الجواب دقيق، الشيخ يجيب يقول مدفوع بأن التسليم صحيح موجود، ولكن أي تسليم يكون مورد النهي وأي تسليم لا يكون مورد النهي، هذا عليك أن تتنبه إليه. بأن التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق، البيع السابق يعني ما وقع بين السمسار والمستدعي، وكون ذلك التسليم من مقتضيات لزوم العقد، يعني هكذا زعمنا أنه يجب الوفاء بكل عقد من جملة العقود العقد الواقع بين السمسار وبين المستدعي، هذا يجب الوفاء به، والوفاء به هو بتسليم الثوب إلى ذلك المستلقي، هذا كله واضح. وأنه هذا هم معطوف على شنو؟ لزوم، باعتقاد لزوم البيع السابق. وإذا صار لا هذا البيع السابق لازم، كلها هذه آثار لها تصير، وكون هذا التسليم من مقتضيات لزوم الحق. وأنه من وأنه الضمير هم للشأن حسب الظاهر، مما لا اختيار للبائع فيه، أو هذا التسليم مما لا اختيار للبائع فيه بل يجبر عليه إذا امتنع. يعني إذا كان التكليف الشرعي هم هو هذا، أنه عليه أن يسلم هذا الثوب، إذا المشتري وجد هذا السمسار يماطل في تسليم الثوب يمضي إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يلزم هذا السمسار بتسليم الثوب. خب هذا الإلزام هم باطل، كل هذا باطل. ليش؟ لأن ذلك البيع لم يكن بيعا صحيحا لازما، مو بيعا صحيحا، هو بيع صحيح لكن مو لازم، يعني متزلزل، بل يجبر عليه إذا امتنع. فهذا لا يعد إجازة، مثل هذا التسليم المبني على هذا الزعم الباطل لا يعد إجازة للبيع، هذا في مورد النصوص منهي. وإحنا كلامنا مو في هذا، إحنا كلامنا في أن التسليم إذا وقع مع الالتفات إلى أن ذلك البيع لا يكون مؤثرا، يتوقف تأثيره على الإجازة اللاحقة، هذا هم منهي عن. إذا أثبتت هذا هم منهي عن صحيح، المسألة تصير واضحة في مسألة من باع شيئا ثم ملكه تكون باطلة، ولكن هذا مو مورد النصوص، هذه تحتاج في مدلول الروايات. ولا يترتب عليه أحكام الإجازة في باب الفضول، يعني باطل لا يترتب عليه أثر لأنه مبني على زعم باطل. لماذا لا يترتب عليه أحكام الإجازة؟ لأن المعتبر في باب الإجازة إما الإجازة القولية وإما الإجازة الفعلية، يعتبر ما هو يعتبر؟ لأن المعتبر ما يكون عن سلطنة واستقلال، لا عن زعم بأني ملزم بهذا التسليم لرعاية ذلك العقد الذي تحقق بيني وبين المستدعي وأنه يجب الوفاء به. لأن هذا هم تعليل أي شنو؟ لأن المعتبر من 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 أين جاء هذا المعتبر؟ لأن المعتبر في باب الإجازة كذا وكذا، لأن ما يدل على اعتبار، قول لأن دليل اعتبار الإجازة شنو؟ هو تجارة عن تراض لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، هي هذه يعني بطيبة نفسه، يعني يكون مستقلا مو أنه ملزما بهذا التسليم. فأن إذا صار هذا التسليم مبني على ذلك الإلزام المتوهم، هذا لا يترتب عليه أثر ولا يعد إجازة، هذا يصير منهي عنه، لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس مثل آية التجارة في صيرورة مال الغير حلالا لغيره وأحاديث الحل، هذا الذي يدل على عدم كفاية ذلك، يعني عدم كفاية تسليم البائع الفضولي للمبيع مبنيا على أن ذلك العقد يجب مراعاته ويجب ترتيب الأثر عليه والمضي على طرقه. إذن هذا الإشكال من صاحب المقامس اندفع. الإشكال الآخر شنو؟ نعم يمكن أن يقال، سأقرأ العبارة وأبينها، إن مقتضى تعليلنا في البأس في رواية خالد المستشكل اللي الشيخ بعد هو يبين هذا الإشكال، ما أدري هم هو لأحد وهو الشيخ تحليل المطلب يبين، على كل حال مو مهم، المهم بيان الإشكال. الإشكال هذا، المستشكل يقول أنت أيها الشيخ مثل الفقهاء الآخرين ذكرتم في أحكام الإجازة أن الأصيل بناء على الكشف في ثمرات الكشف والنقل يجب عليه في مدة التربص عدم التصرف في من انتقل عنه وفي من انتقل إليه، هذا قرأناه هناك. ليش؟ لأن هذا الأصيل آية وجوب الوفاء بالنسبة إليه مو معلق، بالنسبة إليه هو يقول أنت إلك عقد، أنت عندك التزام، يجب عليك القيام بمقتضى هذا الالتزام إلى أن ترى أن صاحبك ماذا يفعل، هل يجيز أو يرد. لذلك الأصيل هم كان ممنوع من التصرف في من تقل عن، مثلا إذا كان الأصيل مشتري الفضولية كان من جانب البائع، هذا الأصيل ما كان له حق أن يتصرف في المبيع، ربما لم يدخل في ملكه إذا رد المال، ربما ولا يجوز له التصرف في الثمن، لأن الثمن بناء على الكشف إذا أجاز المالك قد خرج من ملك هذا الأصيل بمجرد العقد. فهذا الأصيل في هذه المدة بين العقد والإجازة ممنوع من التصرف، صحيح ولا ممنوع من التصرف؟ هذه المقدمة واضحة. المستشفي ماذا يريد أن يقول؟ المستشكل يريد أن يقول في هذه الروايات الإمام عليه السلام قال المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك، إذا بهذه الحالة هذا يصير صحيح ماكو مانع منه، يعني يظهر أنه كان مجرد مقاولة وما كان عقد. وأما إذا لم يشأ المشتري أن يأخذ أو أن يترك بل كان ملزم بالأخذ مثلا، لا هذا بإشكال، النصوص هكذا كان. زين أنا الآن أسأل هذا المشتري الأصيل، إذا كانت الفضولية من جانب البائع هو يمضي يشتري ويتملك الثوب، هذا الأصيل بمقتضى ما ذكرتموه في باب الإجازة لا يشاء أن يأخذ ولا يشاء أن يترك. ليش لا يشاء أن يأخذ ولا يشاء أن يترك؟ لأنكم هكذا، فإما أن ترفعوا اليد عما ذكرتموه هناك من أن الأصيل أيضا مخير في الوفاء بالعقد وعدم الوفاء به، وإما أن تلتزموا هنا بالبطلان، لأن الإمام عليه السلام جعل، وحصل الإشكال هذا، الإمام عليه السلام جعل مناط صحة هذه المعاملة معاملة السمسار أن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك، صحيح ولا هذا المناط. فإذا لم يشأ المشتري الأخذ والترك بل كان ملزم بالأخذ، هذا مورد النهي يصير في هذه النصوص. والمفروض أنكم قلتم هناك في تنبيهات الإجازة أو في ثمرات الكشف والنقل أن الأصيل لا يجوز له التصرف في هذه المدة، وهذا إذا لم يجوز له التصرف يعني لم يشأ الأخذ ولم يشأ الترك، فيدخل في المفهوم، يعني وإن لم يشأ الترك ولم يشأ الأخذ فبيعه باطل ففيه بأس. إن شاء جملة شرطية، بعد الجملة الشرطية لها مفهوم، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، السائل قال نعم، الإمام قال لا بأس، هذا شنو مفهومه؟ يعني إن لم يشأ ذلك المشتري المستدعي أن يأخذ أو يترك ففيه بأس، يعني ملزم بالأخذ يصير. طب إذا صار ملزم بالأخذ هذا ينافي ما ذكرتموه هناك، هو هم ملزم برعاية هذا التكليف، فهذا يصير مورد النهي بناء على تلك المقدمة. دائما الأصيل يصير ممن لا يشاء الأخذ والترك، إذا صار لا يشاء الأخذ والترك يصير فيه بأس، مو بعد لا بأس. واضح الإشكال ولا؟ السماطر الحرارة. الشيخ يقول هذا الإشكال موجود الآن في الروايات مع رعاية تلك المقدمة المذكورة هناك، كيف نصنع مع أن الأصيل ملزم والإمام عليه السلام علق الجواز في هذا البيع على عدم وجود الإلزام السابق على الأصيل، والإلزام السابق موجود هنا، ماذا نصنع بهذه الروايات؟ هاي تصير مشكلة، يعني هنا جاي أيد صاحب المقابل في الواقع. نعم يمكن أن يقال هذا استدراك، يعني هذا الإشكال نحن أجبنا عنه ولكن لنا إشكال آخر على ما أجبنا نحن عن الروايات. نعم يمكن أن يقال إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد بن الحجاج المتقدمة اللي بيها إنشاء ليس إنشاء أخذ إنشاء ذلك، هيك كان التعليل بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني إن لم يشأ أن يأخذ أو يترك ففيه بأس وباطل. هذا معناه. خب مقتضى هذا التعليل شنو؟ ثبوت البأس في البيع السابق. البيع السابق يعني البيع الأول المتحقق بين المستدعي وبين السمسار، بمجرد لزومه على الأصيل. الأصيل منه ذاك السمسار بعد، لأنه البائع الفضولي هو مو أصيل، البائع الفضولي السمسار يمضي ويتملك المتاع، وهذا محقق فيما نحن فيه، يعني في مسألة بيع ما لا يملكه الإنسان ثم يملكه ويجيز، هذا المحذور هم موجود. بناء على ما تقدم، من أين تقول هذا ملزم هذا الأصيل بأخذ هذا الثوب؟ يقول بناء على ما ذكرتموه أنتم في تنبيهات الإجازة، بناء على ما تقدم من أنه ليس للأصيل في عقد الفضولي ليس فسخ المعاملة، بل عليه التربص والانتظار قبل إجازة المالك أو رده. هذا الإشكال موجود. إذن دائما في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، المسألة تندرج فيما تقدم في تنبيهات الإجازة، وهذا يصير ماكو، يعني لا يوجد مورد لهذه الشرطية، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، بل هو في كل الموارد لم يشأ الأخذ ولم يشأ الترك، وهذا يصير باطل بعد مفهوم كلام الإمام، يصير باطل. الجواب شنو؟ الجواب بكلمة واحدة الشيخ يجيب، لكن الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم إرادة اللزوم من الطرفين. صحيح، هذا الإشكال قوي بناء على تلك الثمرة المذكورة هناك، ولكن جواب الإشكال هو أن الروايات، هاي الروايات مثل رواية خالد وغير الروايات الخاصة الموجودة في المسألة، مسألة من باع شيئا، هذه ظاهرها أن البيع إذا كان لازما من الطرفين ففيه البأس. هذا اللي الإمام يقول إن شاء أخذ وإن شاء ترك. في بعض النصوص هو هذا، رواية خالد هذا، هذا ظاهر يعني أن الأصيل إن شاء أخذ إن شاء ترك، لكن في بعض النصوص الأخرى التي قرأناها أمس الرواية مو هالشكل، الرواية تبين الإمام يعني يقول هكذا، إن شاء ذاك أن يأخذ وأن يترك، وإن شئت أنت أن تبيعه من شخص آخر، هذا هم كان في الرواية. خب هاي الرواية اللي بيها التعليق المشي التعليق الصح على مشية شخصين، هم البائع وهم المشتري، هاي تدل على شنو؟ تدل على أن البأس موجود في البيع إذا كانت عدم الإشاءة من الطرفين، مو بس عدم الإشاءة من الأصيل. أنت في الإشكال قلت بأن الأصيل لا يشاء أن أخذ أنت بناء على تلك المقدمة، وأنا أقول صحيح، المقدمة ما أرفع يدي عنها، لكن مدلول هذه الروايات ما هو؟ هل مدلول هذه الروايات عبارة عن أن الأصيل إن لم يشأ الأخذ والترك فقط يكون باطلا، أو أن كليهما إذا لم يشاء الأخذ والترك يكون باطلا؟ ظاهر الروايات لم يشاء كلاهما، يعني اللزوم يكون من الطرفين، إذا كان بزعمهما لازما من الطرفين فلا عبرة بهذا البيع ولا يترتب عليه أثر، والإجازة لاحقة لا تنفع وإلى آخره. والمفروض أنه في المسألة الإجازة تتحقق من هذا المالك، وبس الأصيل محروم من التصرف ولا يشأ الأخذ والترك، فتلك المقدمة المذكورة في تنبيهات الإجازة لا تعارض مدلول هذه الروايات. لكن الجواب شوي مختصر، لكن الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع. ليش بقرينة النهي؟ مواجبة البيع يعني إلزام البيع، إلزام البيع عم يصير من الطرفين. بقرينة النهي عن مواجبة البيع، نهي عنه لا تواجبها قبل أن تستوجبها، النهي هذا مقصوده الشيخ، عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم إرادة اللزوم من الطرفين لا من خصوص الطرف الأصيل حتى يتحقق المانع. خب هذا الإشكال الثاني هم أجيب عنه، لكن الشيخ يقول الحاصل هسه أكون يعبر عنه بالإنصاف، أن الروايات بها دلالة على أن البيع في مسألة من باع شيئا ثم ملكه يواجه هذا الإشكال. كم دقيقة بقي من الوقت؟
دقيقة
لا يبقى إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.